بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم.
واحد قاعد مبسوط ويعني ملوح خالص وعمال يضحك وده يضحك وده يضحك مثلاً وكل حياته ضحك وكل حياته ضحك ضحك. يبقى أنا مولد وصاحبه غايب كمان. فلان ده ولد أحسن من فلان لأنه مقطع السمكة كويس، الثاني أصح وسامح التفيه.
المزاح
كثرة مزاحك تذهب بهيبتك، لا أي حد يخبطك على قفاك وأنت ماشي.
انتبه.
واحد يهزر مع صاحبه يكسر له دماغه ولا حاجة، يهزر معاه يشتمه بأقبح الشتائم، يهزروا مع بعض بالمقالب. إحنا على أبواب رمضان والعيد جاي وبقى الصواريخ والبومب. يجيب له قنبلة ويضربها في دماغه ويقول لك تهزر معاه. كم شخص قتل في هزار؟ بهزر وموج، هزر معاه كسر دماغه، هزر معاه غرقه، ثم إذا سئل في هذا أو حققه أحد قال أنا كنت بهزر معاه، ده هزار ده كده. فلا يجوز مثل هذا أبدا،
حرام،
حرام شرع. هذه الأمور أدت إلى مصائب عظيمة، مصائب عظيمة. رجل يحترق بسبب صاروخ، كل حاجة عندك هزار، عندك شجاج، مش عارف أمسك راسك من رجليه، كل كلام عندك ما أعرفش كنت أقصد فيه الجد أم المزاح، لأنك عايش حياتك كلها على الآفية يعني. الذي يجعل المزاح حراما الكذب في المزاح، رجل حتى يضحك الناس يخترع قصه يكذب في هذه الصوره يميت قلبه، اذا مات القلب مات الانسان، مات الانسان، مات عنه امل الخير.
كثره الضيق،
لا يحس بشده الحرام، ترى يمشي في الشارع ويفعل المنكرات ويفعلها امام الناس هكذا جهارا نهارا ولا يتاثر قلبه، ولا يتاثر قلبه. متى يذكر هذا ان هناك شيئا ينتظر؟ متى يفكر في غد؟ متى يفكر في اخراه؟ لو رأيتم رجلا في الجنة يبكي أما تعجبون منه؟
عبد الله
أعجب من يضحك في الدنيا وهو لا يدري إلى أين يصار به، إلى الجنة أم إلى النار؟
فواحسرة
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم.
اليوم انتشرت ظاهرة البكت على الآخرة وعلى أمور الشر.
حرام،
هذا دين الله ينبغي أن يحامى عليه. فأسمح الإنسان يقول لك على الجنة وعلى النار، هذا لا يدري ما هي النار، هذا لا يدري ما هي النار أصلا، ولم يخطر بباله لحرها ولا لهيبها ولا ذكاؤها ولا شيء مما فيه. فلو يعرف معنى النار ما كانش يتكلم عليها أصلا.
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
المزاح الشرعي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في تسجيلات الجزيرة للإنهاج والتوزيع الإسلامي أن نقدم لكم هذا الإصدار للشيخ مازن السرساوي بعنوان المزاح الشرعي. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما في هذه المادة من خير. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فما زال حديثنا موصولا عما بدأناه في اللقاء الماضي. وكنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن مفسدات الأخوة، وذكرنا ضمن هذه المفسدات كثرة المزاح، فجرنا ذلك إلى الحديث اليوم عن أحكام المزاح عامة حتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس، لا سيما وأنه قد ورد في المزاح أحاديث وآثار، يعني بعضها محمول على ذمه وبعضها يحمل على مدحه وعلى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه رضي الله عنهم ورحمهم وعن أكابر علماء هذه الأمة وسلفها الصالح. فكان لابد من الوقوف وقفة يسيرة مع أحكام المزاح في الشريعة الإسلامية حتى لا يختلط هذا بذاك، ولا يعني يشتط بعض الناس فينهى عن المزاح كله ويحجر واسعا، ولا يعني يفرط البعض فيجعل حياته كلها مزاحا كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام، وللأسف حياته كلها لهو ولعب ليس فيها من الجد شيء. المزاح هو المرح وهو نقيض الجد، الجد هو يعني المثابرة والأخذ النفس بالشدة وأخذها بما يصلحها، أما المزاح فهو لهو ولعب. ومعلوم أن الشرع لا يناقض طبائع البشر، لم تأتي الشريعة لتضيق على الناس، إنما جاء الشرع المطهر ليوائم حاجيات النفس لكن يضبطها على الميزان العادل بحيث لا تطغى ولا تقصر. لهذا عامل الشرع المزاح هذه المعاملة، فهناك الأصل في المزاح الإباحة، لكن أحيانا يكون المزاح مكروها وأحيانا يصير حراما، وفي بعض الأحوال يكون واجبا وفي البعض الآخر يكون مستحبا، وهناك أحوال يكون فيها على الأصل في الإباحة. فالمزاح يصير مكروها، وهذا أغلب أحكامه، هو غالب ما يكون فيه من الحالات الكراهة، لأنه يعني في الغالب إذا بدأ المرء يفتح باب المزاح وسعه شيئا ما فيفرط فيه، فتلاقي الواحد اللي بيضحك دوت مش بيضحك مرة خلاص، ده بيتخذ حياته كلها ضحك، فيفرط في المزاح ويتوسع حتى يصير المزاح ديدنا له. هذا مكروه جدا لأمور، أول هذه الأمور أنه بهذه الصورة يميت قلبه، ورد عند الترمذي أن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات قلبه كيف ينتفع، كيف يتشرب الشرع، كيف يحس بالخير، كيف يشعر أن هذا حلال وأن هذا حرام، إنما المرء يشعر بكل هذا باستشعار قلبه. لهذا المختوم على قلوبهم، نسأل الله أن يعافينا من هذا وأن يعفو عنا جميعا ويغفر لنا وإياكم بمنه وكرمه، المختوم على قلوبهم لا يشعرون بشيء، لا يحس بشدة الحرام، يعني لا يحس بقبحه، يفعل المحرمات في عز الظهيرة ولا يستاء لذلك، ترى يمشي في الشارع ويفعل المنكرات ويفعلها أمام الناس هكذا جهارا نهارا، ولا يتأثر قلبه ولا يستاء ولا يتمعر وجهه ولا يحس أنه يأتي بشيء. الآن ترى المرأة تمشي في الشارع عارية تامة العري ولا تستاء من هذا، بالعكس لو حد حب ينصحها تلقنه درس لا ينساه في الأخلاق والأدب اللي هي فقدتهم أصلا من زمان وما عندهاش منهم حاجة، لو حب هو يقول لها حاجة يعني اتق الله، يعني لا هذا لا يجوز لك يا أمة الله، استري نفسك، تلقنه درس في وجوب الأخلاق وحسن التعامل مع الناس والإتيكيت وما شابه ذلك، ولا تحس أنها تأتي جريمة نكراء بمشيها هكذا في الشارع، لأن قلبها خلاص مات منذ زمن بعيد ودفن، فهي قبر يمشي على الأرض، قبر يمشي على الأرض. وقس على هذا خلقا من خلق الله كثيرين يقع أحدهم في المعصية ولا يتمعر وجهه ولا يحس بشيء في صدره، إنما يفتخر بها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يعصي ربه فيستره ربه، والله تعالى حي ستير، كم من عاص يعصيه ويستره ويسبل عليه ذيل الستر ولا يفضحه، فهذا يفعل الله به هذا، يعصي الله وبعد ذلك يستره الله، ثم يأتي في الصباح فيهتك ستر الله، يقول: أما رأيتم ماذا صنعت أمس، أنا عملت امبارح حتى عمل امبارح، ويقعد يحكي لهذا ولذاك ويفتخر بمعاصيه ويراها شيئا من المناقب التي يدل بها على خلق الله، ويتفاضلون فيما بينهم بكثرة المعاصي. فلان ده ولد احسن من فلان لانه مقطع السمكه كويس، الثاني اصح وسام حتى فيه، لكن هذا قطعها حتى النهايه، فهذا يرتفع عليه عند الناس درجه، لانه اشد تهتكا منه، اشد فسقا، اكثر وقاحه، اجرا على الله، صار هذا المقياس عند هؤلاء. فاذا مات القلب مات الانسان، مات عنه امل الخير وضاع منه تحصيله. والذي يؤدي الى موت القلب، احد الوسائل التي تميت القلب موتا حقيقيا مؤكدا لا يصح بعدها الا ان يشاء الله، كثرة الضحك التي تتاتى عن كثرة المزاح. لهذا كان الاصل في مثل هذا الكراهة، مكروه لانه يضره من حيث لا تدري. كذلك ايضا كثرة الضحك تغفل، وكثرة المزاح تجعل المرء يعيش في غفلة لا يصحو منها الا قليلا، كالسكران بالضبط. واحد قاعد مبسوط ويعني مروق خالص وعمال يضحك ويضحك ويضحك في فلان، وكل حاجه ضحك بضحك، متى يذكر هذا ان هناك شيئا ينتظر؟ متى يفكر في غد؟ متى يفكر في اخراه؟ قال محمد بن واسع رحمه الله: لو رايتم رجلا في الجنه يبكي اما تعجبون منه؟ دايما حاله حال واحد، حال عجيب، واحد بعيط ليه في الجنه؟ الجنه في حاجه تخلي حد يعيط؟ دي كلها هنا وسرور، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، اللهم أمين. فقال: لو رأيتم رجلا يبكي في الجنة أما كان هذا عجيبا؟ قالوا: بلى. قال: أعجب منه من يضحك في الدنيا وهو لا يدري إلى أين يصار به، إلى الجنة أم إلى النار. كما أن البكاء في الجنة عيب، كذلك الضحك في الدنيا، الضحك يعني يقصد به الضحك المستمر، الضحك الذي يشغل كل أنحاء الحياة. أفرق بين الضحك وبين التبسم، الضحك هذا هو أشد بكثير، تبسم هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان ضحاكا وكان يعني غالب أمره يضحك. حدث بعض أصحابه بحديث فضحك، فقالت لهم رأته: لو رأك الناس لظنوا أنك أبله، وانت كده إيه دوت، كل حاجة تضحك فيها تتكلم يعني كده ووشك مشوش وعمال كده تبتسم. فقال: ويلك إليك عني، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يتكلم يتبسم، كان صلى كلامه كثيرا ما يخلطه بالتبسم، بشوش يعني. البشاشة هذه أمر آخر غير الضحك اللي احنا نتكلم عليه النهاردة، البشاشة هذه أمر مطلوب، يبقى وشك كده سمح، كلما تجلس مع أحد وتحدثه في شيء تفتر ثغره وتضحك كده يعني تبتسم له، هذا يشع ويبعث في قلب مخاطبك الرحمة والود والسكينة والأمان والسلام، وهذا شعار الإسلام. لكن اللي بنحنا بنحكي عنه في الكراهة كثرة الضحك، كل حاجة عندك هزار، ما عندكش جد، مش عارف امسك راسك من رجليك، كل كلام عندك اعرف ده كنت اقصد به الجد ام المزاح، فبالك عايش حياتك كلها على الافيه يعني. هذا هو الذي نتكلم عنه، هو الذي يغفل القلب ويميته، فكثره هذا تصيب بالغفله والعياذ بالله، فيصير القلب هذا غافل، قلما تفكر في اخراه، لكن يبقى كل حياته في الضحك، وعمال يفكر في نكته جديده، وعمال يقول هقول له ايه اما يجي لي، اضحكه ازاي واضحكهم ازاي، وهكذا. كل هذا من ما يجعل الأصل في المزاح إذا أخذ على وجه المباسطة واستغرق فيه المرء وقته يكون مكروها. كذلك أيضا أضف إلى هذا زوال الهيبة، زوال الهيبة حتى لو كنت عظيما وذا جاه وذا خطر عظيم، كثرة مزاحك تذهب بهيبتك، تجعلك لست بشيء، لأن الناس عندئذ تستقصر حائطك، لو حائط صغير يعني، فيقفزون عليك بسهولة، وقد يتجرأ عليك اللئيم، لكن كل من تكون بينك ومن الناس، خاصة إذا كنت ذا خطر وإنسان ذو شأن يعني، حائط، حائط خفيف، حائط ليس من الكبر ولكن من حفظ الهيبة وحفظ حق النفس وماء الوجه، هذا يكون أولى لك. لما جاء رجل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية أحلم الناس، وهذا الرجل كان قد جلس مع قوم فتراهنوا وقال: كم تدفعون لي إذا ذهبت إلى أمير المؤمنين معاوية ووضعت يدي على عجيزته، أروح أخليه بيصلي وأحط إيده على مؤخرته، إيدي على مؤخرته يعني. قالوا: إن فعلت هذا لك 100,000 دينار، خذ ما شئت بس اعملها. رجل بقى يعني بيغامر، فذهب إلى معاوية رضي الله عنه، وكان معاوية حليما جدا يعني لا يغضب إلا بصعوبة، فجعله بينما هو ساجد وضع يده على عجيزته، على يعني مؤخرته يعني، وقال: ما أشبهها بعجيزتهن، يعني أم معاوية رضي الله عنها. هذه أصلا عملية لو واحد علم واحد عادي ممكن يخلص عليه، فكيف إذا صنعها مع أمير المؤمنين؟ فتبالك أخطر رجل في الدولة ساعة إذن. فمعاوية كما قلت لكم كان حليما، لما أنهى الصلاة
نادى عليه وقال ما أظنك إلا مراهنا، أنا فهمت الفولة يعني أنت أكيد مراهن. قال نعم. قال خذ مني 100,000 هية على رهانك وأدلك على من إذا فعلت به هذا أعطاك أكثر من ذلك بكثير. قال من؟ قال زياد أخي. وكان زياد حازما شديد الحزم، أراد معاوية أن يقطع دابر هذا الرجل لكن بحلم، ما حبش هو اللي عقبه، اداله فلوس وقال له اتبسط قوي وروح لهم أنا سبت الرهان لكن أنا حعلمك الأدب بهدوء يعني. وقال اذهب إلى زياد أخي وافعل افعل معه مثل ما فعلت معي فإنه يجزيك خير الجزاء، هيديلك جزاء ما شفتوش في حياتك يعني. ذهب الرجل إلى زياد فعل به مثل ما فعل مع معاوية، جعله ساجد وضع يده على عجزته وقال ما أشبهها بعجيزة أمك. فسلم زياد من نص الصلاة ما كملش صلاة. وقال أين الرجل؟ قال ما حملك على هذا؟ قال أردت يعني أنا مراهن وأردت أن أربح الرهان. قال أنا أجزيك يا سياف اقطع رقبته، فقطع رقبته في الحال. إنما فعل هذا معاوية رضي الله عنه ليقطع هذا الباب، إن له هو دل الفلوس وهو حليم مش يعمل في حاجة هيسكت يعني، ويجي واحد ثاني وثالث ورابع تبقى بقى هيصة، ما تبقاش ده ملك، ده يبقى مولد وصاحبه غايب كمان. فكان لابد من قطع دابر هذا الهراء. فالمزاح كثرة هذا المزاح تذهب بالهيبة، لا أي حد يخبطك على فك وانت ماشي، كما قال خالد بن صفوان رضي الله رحمة الله عليه، يقول خالد يصك أحدكم أخاه بالجندة بأشد من الجندة، يجيب يعني حجر يخبطه في دماغه ويمسيح دمه ويشتمه بأقبح السباب ويقول له كلاما لا يقال، ثم يقول هذا مزاح. أي مزاح هذا؟ واحد يهزر مع صاحبه يكسر له دماغه ولا حاجة، خد بالك، يهزر معاه يشتمه بأقبح الشتائم، ثم إذا سئل في هذا أو حققه أحد قال أنا كنت بهزر معاه، ده هزار ده كله. كما يفعل الآن الجماعة اللي هم اللكع بتاعتنا اللي هم المتخنثين يفعلون هذا وأشد من هذا ويدعون هذا كله هزار. كذلك المزاح ينقلب في آخر أمره بغضب إذا لم يحكم وإذا لم يكن على وفق الشرع المطهر، غالب المزاح يتقلب في الآخر جد كما يقول العوام. كل هذا مما يجعل المزاح مكروها كراهة شديدة، إلا بقدر كما سنحكي نضرب لكم المثل. لكن المزاح قد يرتقي من الكراهة إلى الحرمة، أحيانا يصير المزاح حرام، وهذا في أحد الأحوال الآتية: إذا قصد به الترويع، الأيام جعلوا بهزروا مع بعض بالمقالب، يعني مثلا يجيب له قنبلة ويضربها في دماغه ويقول بهزر معاك، فهذا حرام شرعا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم إلى أخيه بسيفه أو بسلاحه فإن الشيطان قد ينزغ في يده فيوقعه في حفرة من حفر النار. يهزر مع صاحبه بالسلاح ولا حاجة كده بالسكينة بالبتاع قول له أموتك أعمل فيك، الشيطان ينزغ في يده يحركه على غير إرادة صاحب اليد فيقطع بها رقبة صاحبه أو يصيبه بها بسوء فيدخله فيها النار في لعبه. وكم من شخص قتل في هزار، بهزر وموته، بهزر مع صاحبه موته، بهزر معاه كسر دماغه، بهزر معاه مش عارف ما في البتاع في البحر، وكل هذا الهزار بهزر معاه غرقه، وكل هذا الهزار ما أدى كما قلت لكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه سيوقع صاحبه في حفرة من حفر النار. فلا يجوز مثل هذا أبدا. إحنا على أبواب رمضان والعيد جاي ذلك، وبقى الصواريخ والبوم التي يتخذها غالب الناس حتى للأسف كثير من الإخوة المتسننين وسيلة للهزار واللعب، لك ده بهزار وبيلعب مع بعض ويضرب بعض صواريخ وبوم وما هو أكبر من هذا. هذا حرام شرعا، هذا حرام أصلا، ولا يجوز لأحد أن يتخذ أو يفعله. ويحرم على اللي هي المحلات بيع مثل هذه الأمور، يحرم على أي صاحب محل هو يروج في محله لهذه الحيل الشيطانية وهذه المطالب التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم تحت أي لون من الحجج الضائعة والتي ليس لها قيمة. يقول لك إذا بيهزروا بيلعبوا عيال، كم رأينا هذه الأمور أدت إلى مصائب عظيمة، رجل يحترق بسبب صاروخ من هذه الصواريخ اللاعبية، خد بالك، يحترق يده تحترق رأسه تحترق امرأة بسبب ذلك، وهذا كله نهى عنه الشرع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأن المرأة إذا سار بين المسلمين قال لا يسيرن شاهرا سلاحه يغمده، لا يسيرن أحدكم شاهرا سلاحه وإنما يغمده في غمده خشية أن يصيب به أحد. حتى الواحد لو ماشي بس كده في الشارع ما ينفعش ماشي وشايل في يديه حاجة ممكن تعور حد، تقع على حد تخبط لحد مش واخد باله مع الازدحام الذي نحن فيه الآن. فكيف يباح إن واحد يروح واقف في البلكونة ولا حاجة ورمي الصاروخ على واحد في الشارع يقع على رأس رجل آخر فيصيبه بشيء عظيم، أو يقع على رأس امرأة فيهتك سترها أو يوقعها في حرج الله به عليم. من يستحل هذا إلا مجنون أو رجل قد نزع الله الإيمان من قلبه والحياء والأدب كل الأدب، مثل هذا لا يجوز أبدا. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا مما يستحق به صاحبه اللعن. كذلك أيضا من الذي يجعل المزاح حراما الكذب في المزاح، رجل حتى يضحك الناس يخترع قصة يكذب ينكت على الناس الآخرين ويسميهم بأسمائهم، هذا كله كذب وهذا لا يجوز المزاح به أبدا. يعني أنت ممكن تقول نكتة بس تكون نكتة واقعية، حاجة حصلت فعلا، حاجة حصلت لك أو يحكيها لك من رأى، وهذا كثير جدا. الواقع الآن ممتلئ بأشياء أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب، ولو حكينا لكم واقع المسلمين لضحكتم، هذا واقع مضحك في حد ذاته نكتة لوحده كده. وأقص على هذا كثيرا مما نراه في حياتنا اليومية، كلها حاجات مضحكات مضحكات مبكيات. فاحكي من هذا إن شئت التطرف والمزاح، لكن تكذب أو تروج لكذب هذا كله لا يسوغ شرعا. لهذا تناقل النكت المكذوبة خاصة التي يعني يقصد بها التهوين من شأن طائفة من المسلمين، كنكت على المشايخ، نكت على أهل الخير، نكت على الصالحين، نكت على أولياء الله رب العالمين يعني الصادقين، نكت على هؤلاء الناس، على عامة الناس العاديين المسلمين، هذا كله لا يجوز شرعا ولا يصح لأحد أن ينقله إلى آخر. يقول لك ده بقول لك نكتة ويجي ينقلها بحس معالك، يعني يجي بعض الناس عايز يقول النكتة وحزقها قوي ومش عارف يقولها ازاي، مكسوف يقولها، فيقول لك ده فلان كان بيقول في وجه الإنكار، يعني هو قصده ينكر عليه، ده فلان شوف فلان كان بيقول ايه، كان بيقول ايه، روح قال لك النكتة هو مكان. هذا لا يجوز اصلا، لا يجوز ان تنقل هذا الكلام. واشد من هذا اثما واعلى فحشا التنكيت على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، المزاح الذي يقصد به الاستهانة بالدين. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اليوم انتشرت ظاهرة النكت على الآخرة وعلى أمور الشرع، لذلك لدي ناس متخصصين قاعدين غالب واضع هذه النكت زنادقة، فبالك وقد يكون ملاحدة أصلا، وقد يكون لدينا لهم، ثم يروجها سفرة المسلمين وسذاجهم وحمقاهم، يروجون هذه النكت وينقلونها وتملأ الدنيا، وهي في الواقع تتندر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اليوم الآخر وعلى الجنة وعلى النار. هذا دين وهذه عقيدة، كيف يباح لأحد أن يمس مثل هذا بمثل هذا اللعب وهذا المزاح السافل؟ لا ينبغي لأحد أن يسمح لأحد قط أن يحدثه بهذا، إنما يصفعه على وجهه إن فعل ذلك، لأن هذا دين الله ينبغي أن يحامى عنه. كيف أسمح لإنسان يقول لك نكت على الجنة وعلى النار؟ مرة واحد يحكي لي بقى قصة على النار وفي الآخر يضحكني على النار، هذا لا يدري ما هي النار أصلا، ولم يخطر بباله لحرها ولا لهيبها ولا ذكاؤها ولا شيء مما فيها. ده لو يعرف معنى النار ما كانش يتكلم عليها أصلا. بعضهم كان إذا ذكر النار ظل يعاد 4 أو 5 أيام، لما كان بس يجيب سيرة النار يقعد يعيط عليها أسبوع لما تيجي على باله كلمة النار دي. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني تصحو امرأته من الليل كذا مرة فترى مخدته مبتلة ماء تكاد تعصر، تقول له مالك ما يبكيك مريض عندك حاجة تعباك ولا حاجة؟ فيقول لها لا ذكرت النار، ده هو نايم افتكر النار جت على باله النار بس، فأخذ يبكي حتى يبلل ملحفته ومخدته لأنه ذكر النار، يذكرها فيضحك ويعمل لها نكتة. هذا إنسان لا يدري ما يخرج من رأسه، أحسن شيء يقال فيه مجنون. ده كده لما نبقى احنا بنحاول يعني نبرر عنه ما يفعله، مجنون الذي يفعل هذا لأنه ما يدري ما يفعل. كذلك التنكيت على أمور الشرع وعلى الأحكام الشرعية والاستهزاء بها والاستهتار، هذا كله لا يجوز شرعا. كذلك أيضا استخدام آيات الذكر الحكيم واقتباسها في مواطن لا يجوز استخدامها فيها، وأهل العلم حذروا وحرموا الاقتباس من القرآن في مواطن الريبة واللعب، هذا لا يجوز أصلا. ولما اختلفوا في اقتباس مواطن الجد، يعني مثلا واحد ده يأخذ آية وحطها في مكان في كلام جد أو في مسألة شرعية، هذا اختلفوا فيه، فكيف باللعب إن واحد يجيب آية في نكتة ولا حاجة أو يبني نكتة على آية أو يضحك واحد بآية من القرآن أو يستخدم بعض ألفاظ القرآن في المزاح؟ هذا بعض أهل العلم يحكم بكفره وردته لأنه أهان كتاب الله جل في علاه، ولا ينبغي لأحد أن يهين كتاب الله، بل ينبغي أن يكون كتاب الله فوق رؤوسنا وداخل قلوبنا ونحفظه كما نحفظ أبناءنا وأنفسنا ونساءنا. كل هذا من المزاح، من الشق الأول من المزاح المكروه والحرام. وتزداد الحرمة كلما ازداد فحش الاستعمال. يعني مثلا واحد لو واحد النكتة وليكن مثلا من هذه النكت المحرمة أو المكروهة، لو فعل هذا في يوم عادي ليس كمن يفعل هذا في رمضان أو يفعلها أمام البيت الحرام. الواحد يجي يضحك واحد قدام الكعبة مش زي واحد يضحكه هنا، الضحك غير المشروع مقصدي هذا، لكن الضحك الحلال الذي سنتكلم عنه الآن يباح في أي مكان وفي كل وقت، ما فيش مشكلة فيه. لكن هذه المزاحات الحرام اللي فيها الكذب وفيها الترويع للآمنين، والتي فيها الاستهزاء بالله تعالى وبرسوله وبدينه الحنيف، والتي فيها الإفراط، هذا حرام شرعا، هذا حرام أصلا. يعني للأسف بعض أو غالب الناس يقعد يسهر ويقول لك نسهر بقى، فيجعل السهرة هذه كلها مزاح ولعب. لا، غالب الناس لما يقعدوا بالليل يقعدوا إيه؟ يضحكوا ويلعبوا ويهزروا ويجيبوا نكت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السهر بعد العشاء، نهى عن السمر اللي هو السهر يعني بعد العشاء بكلام فارغ، ولم يبح هذا إلا لمصل أو مسافر. لو واحد مسافر آه ماشي سهران لأنه مسافر وراكب البتاع وعايز يسلي نفسه، بيقعد يتكلم في حاجة يقرأ في حاجة فيسهر في مثل ذلك. لكن واحد قاعد في الحضر قاعد في بيته يروح سهران للساعة 4 الصبح يقعد يهزر ويضحك ويلم عليه شوية شلة بايظة ولا حاجة يقعد يتكلم مع بعض الصبح بكلام فارغ، هذا منهي عنه شرعا، لا يجوز هذا إطلاقا. هذا وقت شريف ينبغي أن يعمر بالأعمال الشريفة، بالصلاة، بقراءة القرآن، بمدرسة العلم الشريف، بالمذاكرة، بالدعاء، بالتوسل إلى الله، باللجوء إليه، بالنوم على أقل الأحوال. لكن لا توقظ نفسك تتعب ليلك تسر ليلك حتى تضحك وتقعد تعمل ليلة بقى سهرة فرفشة يعني، وعلى هذا كل يوم كم يضيع من الأعمار بسبب هذه الفرفشة المذمومة. فالأخذ بميزان الشرع هذا هو الحل الأمثل لكثير مشاكل هذه الحياة التي نعيشها الآن. والأسف إن غالب ما نحكي عنه إنما هو لاصق بالمسلمين، يعني غالب أهل الشرك والكفر للأسف الشديد أقول هذا وقلبي يقطر دما، غالب أهل الشرك والعناد والكفر يحافظون على أوقاتهم جدا جدا جدا، فيعملون في اليوم 14 ساعة. والمسلمين للأسف اللي هم أهل الجد والحزم والعمل والذي يأمرهم دينهم بالعمل والاهتمام بأعباء الدنيا كما حتى يأخذونها مطية للآخرة يلعبون طول النهار، حتى الموظفين منهم ومن يذهب إلى أعمالهم يقضون هذه الأعمال كلها في اللعب. يروح الأستاذ الموظف الصبح ويقعد نص ساعة مش عايز يؤدي أي عمل عشان يشرب الشاي، شاي الصبحية ده ما يتعوضش بالك، وبعد ساعتين يشتغل ساعة أو ما يكملش ساعة، يجي الساعة 10 يقول لك معلش الفطار بقى، يروح مقفل الباب عليه وجايب الأكل وقاعد ساعة وربع ياكل، وبعد الأكل يشرب الشاي، يجي الظهر يقول لك بقى نصلي الظهر، يعني الظهر ده يضيع يعني هفا نصلي الظهر، قال الصلاة بقى الآن خلاص بقى السنة عنه بقى شيء ملتزم بيه، هو بره ما يصليش أصلا، ويقعد يلعب ساعة وساعتين، يجي وقت الصلاة يقول لك والله الميعاد انتهى، عدي بقى علينا بكرة يا سيد، كما هي العبارة المعهودة، عدي بكرة يا سيد، وسيد يجي بكرة لا نفس القصة بتتعاد، الفطار وشاي الصبح والظهر والبتاع انتهى، وصاحبنا في الحمام وبيلعب مش عارف مع فلان وبيجيب من فلان حاجة، بقول له نكتة ما يخلصها، يبقى يكملها في شغلك، اصبر، بيكلم واحد زميله في قصة وناس أيازنا بالشغل. هذا حال المسلمين الآن للأسف، حال أحمر أرعن لا يؤدي إلى خير. ثم نقول نحن متأخرين، لابد نتأخر إذا كان هذا هو الحال. لكن أعداء الله الكفار مش بيعملوا كده خالص، العمل عندهم عمل، لو الواحد ملتزم بعشر ساعات يوميا يدخل عمله لا يخرج إلا إذا أدى نظام العمل كما أوكل إليه، لا يقصر في شيء منه يؤديه على أكمل وجه، بل إنهم لا يريدون أيام العطلات، يعني بعضهم لا يأخذ أيام العطلة، يقول لك انا اكمل شغل عادي في ايام الاجازات، لانه هو يحمل هم، حامل هم بلده وحامل هم قومه ووطنه وشعبه، وعايز يعمل حاجه للبلد اللي هو فيها. لكن للاسف كلنا نزع يده من مصلحه بلده ومن مصلحه دينه، وكلنا يسعى لراحه نفسه، كل المسلمين الان الا من رحم الله طبعا عايز يريح نفسه، يعني حتى لو عنده شغل يقول لك خلي روح لفلان يعمله لك، ويلقي على فلان وعلى علان ويتفلت من العمل، وهو عمله الموكل به الذي يتخاضع عليه اجره، ما يعملش الا لما ياخذ حاجه. لو عايز بقى يخلص اديله حاجة، ارميله حاجة في الدرج ولا حطله حاجة في دماغه ولا اعمل اي حاجة معاه حتى يقول لك اهرش ولا حاجة، واخد بالك، بحيث يخلص لك هذا العمل. هذا حال في غاية السوء طبعا، فصار العمل نفسه لوقت الجد والعمل صار والآخر مزاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم بعض عرس للأنصار قال لعائشة: هل أتبعتموها بشيء من الله؟ إن الأنصار يعجبهم الله. وقال يعني افعلوا ذلك لتعلم يهود أن في ديننا فسحة حتى لا يشنع علينا البعض الاستند دين يعني معقد ودين كده كله تعقيدات وكل مشاكل ومصائب والمسلمون قوم لا يضحكون كما كان بعض قبل انتشار الإعلام المعاصر والبث المباشر والكاميرات المصورة. كان بعض الكتاب الأعداء في من اليهود والنصارى يصورون المسلمين لأقوامهم في أوروبا وأمريكا وأسيا على أن المسلمين قوم ليس من البشر. يعني بعضهم كان يؤكد هذا في كتبه جدا ويقول: لا تحسبوا أن المسلمين هؤلاء بشر، هؤلاء وحوش البشر. إذا رأيت المسلم ترى شخصا له أنياب طويلة تخرج من فمه بلك، وشعر يجر على الأرض، ولحية كثة تصل إلى قدميه. ذلك هو الناس كانوا متخيلين المسلمين هؤلاء فعلا وحوش كاسرة. فلما رأوهم بين الفتوحات الإسلامية وعند التقاء البلاد بعضها ببعض في الحروب والتجارات رأوا عجبا، رأوا ناسا آخرين لهذا دخلوا في دين الله أفواجا، عرف الموضوع كان كله كذب في كذب. فأعداؤنا يستغلون بعض الفهم الخاطئ من بعض المسلمين وبعض المظاهر الخاطئة التي يحاول بعض المسلمين خطأ منهم أن يشيعوها عن الإسلام ويتخذها ويجعلها صورة عامة للإسلام ويشوه بها وجه الإسلام ويستغل هذا في التنفير من الإسلام. لكننا نقول إن في ديننا فسحة، هذا الدين أعظم دين على وجه الأرض، رعى كل شيء، لم يغمط المرء حقه، لم يضيق على نفسه. الإنسان فطر ويحب المزاح، يحب التبرح، الانبساط شيئا ما. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه إذا درس لأصحابه عندما يتكلم معهم ويطيل في تقرير مسائل علمية يقول: أحمدوا أحمدوا إلينا، هاتوا شيئا من أشعاركم، حد حافظ الشعر الجميل ما معنى طيب؟ فيكتبه ويسمعه ويقرره رحمة الله عليه ورضاه حتى يوسع المجلس. لهذا ينبغي على المعلم والمدرس الناصح أنه كلما أعمق على تلاميذه بالمسائل العلمية الدقيقة هو يفرج عنهم شيئا بشيء من المرح أو شيء من الفوائد العلمية اللطيفة أو شيء من الأمثلة الرقيقة أو العبارات اللطيفة أو الأسئلة التي تشحد الأذهان تجعلهم يعني يستخفون شيئا ما بعد هذا التعقيد الكثير. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرح وكان يمزح صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كالمزاح الذي تحدثنا عنه في الخطبة الأولى، المزاح المحرم أو المكروه، إنما مزاحه صلى الله عليه وسلم هو المزاح المشروع. قال له أبو هريرة: إنك تداعبنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولكن لا أقول إلا حقا. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان حاله إذا حدث الناس، إذا أنزل عليه الوحي، إذا خطبهم كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، يحمر وجهه ويعلو صوته ذلك ويشتد غضبه عند الإنذار وعند الحديث عن المسائل المهمات. فإذا ما أنهى ذلك وجلس إلينا ضحك وتبسم، وكان صلى الله عليه وسلم غالب ضحكه التبسم، لا يضحك ولا يقهقه أبدا، إنما كان أقصى شيء أن تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم، يتبسم حتى تظهر أسنانه اللي هي الأنياب هذه، لا أقصى شيء يفعله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقهقه حتى يسمع من في آخر الشارع كما يفعل بعض الناس الآن، إنما كان معظم أو غالب أو كل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. وكان إذا تبسم كان أحلى من القمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يصير وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة ذهب تتلألأ ذلك لجمال شكله وحسن صورته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجاءت امرأة مرة وقالت: يا رسول الله احملني على بعير، أنا ما عنديش ركوبة أسافر بها يعني، فدبر لي بعير. فقال صلى الله عليه وسلم: نحملك على ابن بعير. فغضبت وصاحت وقالت: كيف يصنع، ماذا أصنع بابن بعير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل هناك بعير إلا وهو ابن بعير؟ أنا ما قلت شيئا خطأ، أنا أقصد بابن بعير يعني بعير، بعير كبير، لأن كل ابن بعير هو أصلا بعير، وكل بعير ابن بعير، فيش حاجة غلط. بعير اللي هو الجمل يعني، إن تقول له عايز أركب قال لها أجيب لك ابن جمل، قالت له ما ينفعش أنا عايز جمل، قال لها طب ما هو فيش جمل إلا هو ابن جمل. فكان صلى الله عليه وسلم قصده المزاح معها. فبلك وهذه العجوزة جاءت تقول له تشكو له أمر تقول له ادعو لي يا رسول الله ادعو لي واسأل لي الجنة. فقال لا يدخلها عجوز. فصاحت وبكت وغضبت. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ينشئهن إنشاء جديدة يجعلهن أترابا عربا أبكارا حيرجعهم ثاني أبناء 30 سنة. ففرج عنها رضي الله تعالى عنها. كذلك أيضا لما دخل عليه صهيب هي قصة شهيرة. فكان قد جاءه وهو أرمل فلما جلس وأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل معه وكان أمامه تمر وماء وخبز قال اجلس فكل. فجلس فقال كيف تأكل وفي عينيك رمد؟ فقال يا رسول الله إني آكل على العين الأخرى أنا بأكل بعين الثانية يعني. وهذا منه رضي الله عنه من صهيب اعتبارا لحال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحس أن النبي يمازحه وإلا فلا يجوز لأحد أن يجيب على النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة مزاح أبدا هذا لا يليق بحال رسول الله في الأصل إلا إن علم ذلك المسؤول أو المجيب أن حال النبي هنا حال مزاح فإنه يجوز له أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مراعيا لحاله وإلا فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جادا ساعة إذ لما حل لصهيب ولا لغيره أن يجيبه بغير الجد صلى الله عليه وسلم لكن لما علم منه الهزل وأنه كان يضحكه ويمازحه مازحه رضي الله تعالى عنه. لذلك أيضا كان هناك رجل يسمى زاهر وكان هذا رجل من البدو وكان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكان لا يدخل المدينة ما يسعدنا المتاع ولا طعام جديد إلا اشترى منه أخذ منه ذلك الرجل زاهر هذا ويأكل منه ويذهب ببقيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله هذا هدية لك فيأكله صلى الله عليه وسلم ويوزعه على أصحابه وما هي إلا لحظات فيأتيه زاهر هذا ومعه صاحب المتاع الأصلي ويقول يا رسول الله ادفع ثمن هذا المتاع فيقول له ألم تكن أهديته لي فيقول بلى لكني لا أملك ثمنه الذي بعثك بالحق فيدفعه صلى الله عليه وسلم يدفع الثمن لصاحبه ويضحك لهذا الرجل. مر به مرة وهو في السوق يبيع متاعا له فاحتضنه من خلف أخذ بعينيه من خلف غم عينيه يعني وقف خلفه وكان هذا رجل دميم المنظر كان يعني سيء الصورة جدا فقال صلى الله عليه وسلم وهو مغميا عينيه من يشتري مني هذا العبد؟ فقال رجل رسول الله يا رسول الله إذا تراني كاسدا تجدني كاسدا يعني ما جبش حاجة ولا حد يرضى يشتريني يخافوا من شكلي. فقال صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله ربيح لكنك عند الله غال ثمنك عند ربنا عالي أوي وإن كان الناس يزهدون في مثلك لأنك دميم الصورة لكن قدرك عند الله عالي. لما أحس الرجل قبل أن تجري هذه المحاورة لما أحس أن هذا الذي يمسكه من خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لا يألو يلصق ظهره بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بهذا. وأيضا أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وكان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الضحك المزاح المشروع يعني مالك وكان سيدا من كبار الأنصار رضي الله تعالى عنه. فكان مرة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أصحاب رسول الله فنغزه النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في مخصرته رح نغزه كده في جنبه يعني. فقال يا رسول الله أوجعتني وليس علي قميص أنا كنت لابس حاجة كده على من غير هدوم تحت يعني فأريد أن أقتص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأخذ ذلك الصحابي الجليل أسيد بن حضير يعني يمرغ وجهه في بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا ما أردت هذا ما كنت أريده لا أريد شيئا بعد هذا لا أبغي أصلا قصاص ولا غيره إنما كل هدفي أن أمس بشرتي بطنك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مزاح موجه كان له أسباب كانش هكذا مزاح عمال على بطال يعني يعني ما سبق هذا كله يدخل تحت باب التحبب والتحبيب إشاعة الألفة والمودة بينه وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم وأنه كرجل منهم يعني كان يقول القائل إذا نظرت إليه بينهم ترى أنه رجل منهم لكنه له عليهم فضل فضله عليهم ظاهر لكنه يعاملهم كأنه واحد منهم يحمل معهم ويجري ويسعى معهم. وسمعوا مرة صوت شيء عظيم فهبوا خرجوا مسرعين يعني فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم قد رجع. سمعوا صوت وقعة عظيمة أو خبط عظيم كأن شيئا سقط يعني، فقاموا فزعوا وطلعوا يجروا. مفروض لو بقى لو واحد بقى عامل نفسه يعني قبل الشيخ البتاعة دي ما اتحركش من مكانه، قول لهم شوفوا ايه اللي بيحصل، وهو قاعد مكانه. لكن قال فذهبنا ننظر ما وراء ذلك الصوت، فلقينا النبي صلى الله عليه وسلم راجع. ده هو سمع الصوت كان اسرع منا خروجا، ركب سريعا فرسا لابي طلحه عري، ما لهوش بردعه ولا حاجه، وخرج فنظر ثم قال لا تراعوا، ما تخافوش ما فيش حاجه يعني، واذا هو على فرس عري لابي طلحه. فقال صلى الله عليه وسلم انه لبحر، يعني فرس سريع جدا، لقد رأيته بحرا فر بي فرارا سريعا حتى ذهب. فاستكشف الأمر ورجع وأصحابه لم يركبوا أفراسهم بعد. فكان صلى الله عليه وسلم شديد التواضع مع أصحابه، هين لين، ليس متكبرا على أحد. لما كلمه أحد وحس صلى الله عليه وسلم أنه مرتاع وخائف قال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، لا تخف. كان هذا من تمام تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان مزاحه مع أصحابه داخل تحت هذه المظلة، مظلة التواضع وتوطيد الأواصر بينه وبين أصحابه حتى لا يخافون منه وحتى يتقربون منه شيئا ما، لأنهم كانوا يهابونه جدا صلى الله عليه وسلم. يعني بعضهم يقول صحبته كام سنة وحضرت معه كل المغازي والسرايا والبعوث ولم أطق أن أنظر إلى وجهه، لو سألتني أن أصفه لك لم أستطع، ولا لو قلت لي صف لي رسول الله لا اقوى على وصف، ما عرفش اقول لك ان شكله كويس، لانني ما استطعت ان انظر اليه قط منذ اسلمت، من يوم ما اسلمت وانا ما اقدرش ابرئ له ولا اقدر ان انا ااكد في وشه، اذا نظرت اليه فلمحني غضبت بصري صلى الله عليه وسلم. فكان يعني مزاحه مع اصحابه من باب التوليف والتخريب وجمعهم عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا كان احيانا مزاحه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه تاديبا لهم. مرة على خوات ابن جبير وهو جالس على طريق مكة مع بضعة نسوة من أهل مكة من قريش، فقال له ما يجلسك ها هنا يا خوات، بتعمل هنا مع هؤلاء النساء، قاعد ليه مع النساء؟ فقال يا رسول الله إنهن يفتلن ضفيرا لجمل لي شرود، أنا عندي جمل بيجري على طول مني ما عرفش أمسكه، فأنا جاي هنا بحيث هم يعملوا لي حبل أربط فيه الجمل اللي بيجري مني دوت. هو بيقول كده بحس يعني برر الموقف ان هو قاعد مع النساء. فذهب فتركه صلى الله عليه وسلم وانصرف. قال فلما لقياه بعدها قال له يا خوات ما فعل جملك الشرود؟ اما زال يشرد بعد؟ لسه ما تبش من الشرود؟ اما انتهى بعد جملك من الشراد؟ اصلا فهم ما يقصده، هو كشفه يعني، عرف ان هو كان بيبرر موقفه فقط وان جمله لم يشرد اصلا ولا شرد بعدها ولا قبلها. قال يقول خوات فكنت بعد إذن أتفرر من رسول الله، أراه أزوب حيث ما يكلمنيش. قال فدخل المسجد مرة فرآني أصلي، فلما لمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلت الصلاة، فوقف لي وقال لا تطل أنا منتظرك، خلص. فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهى ذلك الصحابي الصلاة، فلما أنهى الصلاة قال صلى الله عليه وسلم له يا خوات ما فعل جملك الشرود؟ أما زال يشرد بعد؟ قال فاستحييت وفررت، سبت ومشيت، وكلما أرى أتفرر منه، حتى ذهبت مرة إلى قباء يعني، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقابلني، جاي برضو رايح ويمشي ورائي على حمار وجعل رجليه في ناحية واحدة، قعد كده عليه بجنبه يعني على الحمار. قال فلما رأيت استحييت وأردت أن أزوب، فقال لي يا خوات ما فعل جملك الشرود؟ لسه برضو بيجري منك وتروح تقعد مع النساء هناك؟ فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد لي بعير قط منذ أسلمت، أنا أصلا ما عنديش حاجة بتشرد، لكن ده فهم الموضوع يعني. فسكت عني صلى الله عليه وسلم وضحك وقال الله أكبر الله أكبر، اللهم أهدي خواته. فهداه الله بعد هذا وحسن إسلامه، ولم يعد لمثل هذه المواقف بعد ذلك أبدا. فهذا منه صلى الله عليه وسلم تربية، ورأى على موقع في وضع مش مظبوط يعني واقف مع واحد ولا حاجة، فحب يعلمه لكن أخذه بسبيل الحياة. أنا أخذ إيه حجه؟ أنت بتعمل إيه؟ قال له بعمل عامل إيه بقى الجمل بتاعك؟ أراد أن يفهمه وأنه يفهم ما يصنعه، ولم يرد أن يعني يحرجه ساعة إذن، حتى كان هذا سببا في رجوع خوات عما كان يصنع وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. فكان صلى الله عليه وسلم يمزح معهم تربية لهم. كان له صاحب من حسان أصحابه يسمى نعيمان، وكان نعيمان هذا هو غلام آخر لأبي بكر، كان غلاما عند بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان نعيمان هذا يعني مغرق في الضحك، كان كثير المزاح على غير العادة، وكان هذا يوقعه في مشاكل كثيرة، فكان مرة جاء عربي فوضع قعودا له على باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أصحاب النبي لنعيمان بيغروه يعني حيث يعمل عملته، قالوا له لقد خرمنا اللحم، أنا ما كناش لحم من زمن أول، هيا فذبح لنا هذا البعير. فقام نعيمان مش فارقة معاه أصلا وراح ذابح البعير وأخذ يوزعه في الرايح والجاي. فخرج الرجل الضيف هذا الأعرابي فقال يا محمد وابعيراه، ضع بعيري، ذبح بعيري. فلما رأى نعيمان النبي صلى الله عليه وسلم فر جري واستخبى هناك في بعض دور الأنصار تحت يعني زي مصطبة كده تحت عندهم استخبى تحته وغطوا عليه بالحصير. وأخذ صلى الله عليه وسلم يسأل من فعل هذا، فقالوا ما فعله إلا نعيمان. وذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدلوه على موضع نعيمان، يعني هم أغروه بعد ما أغروا بالعملة راحوا يفتشوا عليه. فذهبوا معه فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الحصير وأخرج نعيمان. فلما رأى نعيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت يا نعيمان؟ فقال يا رسول الله حملاني على ما صنعت من دلوك علي جماعة دول. فضحك صلى الله عليه وسلم ودفع ثمن البعير وغرمه لذلك الأعرابي. هذا الرجل نعيمان هذا أيضا بعد فترة من الزمان أو قبل هذا بقليل يخرج هو وغلام لأبي بكر في تجارة، وكان كثير المزاح كما قلت لكم، لكنه كان يحب الله ورسوله وكان يحبه الله ورسوله كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فمر على بعض العرب وأراد أن يصنع في صاحبه يعني بلك مزحة عظيمة، وهذا طبعا منيء عنه، لا يقيس أحد على نعيمان كما قلت، لأن نعيمان هذا أخذ تصريح بعد كده بالغفران، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فما فيش حد يعمل زيه. هذا نذكره من باب ان كان الموضوع واسع شويه عنده.
اسال الله تعالى ان يصلح قلوبنا وناخذ بايدينا اليك، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ.
وتقبلوا في الختام تحيه اخوانكم بتسجيلات الجزيره الاسلاميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.